السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فسوف نطيب مجالسنا من اليوم فصاعدا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. بمشيئة الله تعالى سوف نبدأ دروسا في السيرة النبوية لكي نقص عليكم فيها أحسن القصص. أحسن القصص إنما هو قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قصص إخوانه من سائر النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نبدأ بالحديث عن نسبه. أشرف الناس نسبا، أكمل الناس خلقا وخلقا، خير من مشى على الأرض منذ أن خلقت الأرض. لقد روى مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار من خيار، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. شرف النسب في البيئة العربية له مكانه وله جلالته، وأنبياء الله يبعثون في أشرف أنساب قومهم، لأن النفوس ربما تأنف أن تتبع من كان وضيعا في نسبه، من كان خامل الذكر في عشيرته. فاختار الله جل وعلا أن يبعث الأنبياء في أشرف قومهم نسبا، وهكذا اختار الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه المسيح. أما دعوة أخيه إبراهيم فهو قول الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأما كونه بشارة أخيه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فذلك قول الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ابن ابن كثير يقول: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ومن أجل هذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عند باب المنارة البيضاء شرقي دمشق، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. فأسأل الله جل وعلا أن يعجل فرج الشام. اللهم ارفع البلاء عن أهله يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن أهله يا رب العالمين. اللهم أقر عيون عبادك في سائر بلادك بأن تمدهم بمدد من عندك، وأن تؤيدهم بجند من عندك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. لقد ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا خلاف، والأكثرون على أن ميلاده كان الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وكان عام الفيل، كان مولده عام الفيل، فالمجمع عليه أو كالمجمع عليه أنه ولد عام الفيل. لقد وردت أقوال أخرى لكنها لا ترقى إلى مستوى الصحة ولا حتى الذكر. في التعبير عن فرحة البشرية بمقدمه وميلاده صلوات ربي وسلامه عليه، تعلمون كلمات شوقي، نعم رحمه الله: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء، والآي تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غداء. رايح جاي، نعم. والآي تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غداء. من الكلمات الجميلة أيضا، نعم: بلغ الزمان من الحياة عتيا، لكن يوما لا يزال فتيا، يمشي على الأحقاب مشية فاتح، في موكب جعل السنين مطيا، اتخذت له الأعوام في أيامها عرشا، فأصبح تاجها الأبدية، ومضت به الأجيال خطوات من بلغ الرشاد، وكان قبل صبيا، أعظم بيوم جاء يحمل رحمة للعالمين وعزة ورقيا، نعم ولدت به للكائنات حقيقة، أضحى بها سر الحياة جليا، صلوات ربي وسلامه عليه. كانت حاضنته أم أيمن، وهي بركة الحبشية، وكانت وصيفة أو أمة لوالده، وهي أم الصحابي الجليل أسامة ابن زيد. وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب، يبقى حاضنته أمة أبيه ومرضعته أمة عمه أبي لهب. في حديث جميل لزينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان، تعرض أختها على النبي عليه الصلاة والسلام، أنكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، أنا مش مفرطة فيك، مش مستغنية عنك، لكن أحب من شاركني في خير أختي. فقال لها: إن ذلك لا يحل لي. إن ذلك لا يحل لي. نعم قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة؟ فقلت نعم. فقال لو أنها لم تكن في ربيبة في حجري ما حلت لي أيضا، يعني تحرم من جهتين، أنها ربيبة في حجره، ولسبب آخر أنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فهي محرمة من جهتين، أنها ربيبته لأنها بنت أم سلمة، وأنها بنت أخيه من الرضاعة لأن الثويبة أرضعته وأرضعت أبا سلمة. قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. أما خبر حليمة السعدية مرضعته فهو خبر عاجب، وهي تحكي بركات نعم مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إليها وما غمرها الله به من الخير بسبب حلوله بينهم صلوات ربي وسلامه عليه. إن عبد الله ابن جعفر يحكي فيقول لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد ابن بكر يلتمسن الرضعاء بمكة. الرضاعة مهنة يعني عند النساء في ذلك الزمان مهنة عادية جدا، المرأة تأخذ طفلا ترضعه وتأخذ على ذلك أجرا، طبعا تختار أولاد الأثرياء ما تختارش أولاد اليتامى ولا أولاد الفقراء، خاصة ألا يكون يتيما، إنه بيقولوا ما حدش هيكرم المرضعة إلا الأب، سيبك من قصة العم والجد والخال، اللي هيكرم حقا مين؟ نعم الأب. نعم قالت فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء، يعني يعلونها يميل إلى السواد، ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزة، وقد أدمت أتاننا، حدث في ركبها جروح دامية من طول المشي وكثرته، ومعي بالركب شارث، معنى شارث يعني ناقة مسنة، ومعنا بالركب شارث والله ما تبض بقطرة لبن. حكاية واقفة يعني ليس فيها قطرة لبن واحدة في سنة شهباء يعني مجدبة لا خضرة ولا مطر. نعم قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، ومعي ابن اللي معها ابنها والله ما ينام ليلنا، وما أجد في يدي شيئا أعلله به، طول الليل بيبكي وما عنديش حاجة أديها له عشان أسكته بيها، إلا أننا نرجو الغيث وكانت لنا غنم فنحن نرجوها. نعم فلما قدمنا بمكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت. تأخذ يتيم تعمل بإيه؟ نعم فقلنا إنه يتيم وإنما يكرم الظئر، الظئر اللي هي المرضعة، وإنما يكرم الظئر ويحسن إليها الوالد. نعم فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه، هتعمل يا أمه أو عمه أو جده. فكل صواحبي أخذت رضيعا، فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته، والله ما أخذته إلا لأني لم أجد غيره. فقلت لصاحبي والله نعم والله لآخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. مش معقول كل الناس ترجع بعيل وأنا أرجع فاضية. فقال قد أصبت. نعم قالت فأخذته فأتيت به الرحلة، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحلة فأمسيت، أقبل ثدياي باللبن، مش عندها ولا نقطة لبن، أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه. نعم قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها فإذا هي حافل، حافل يعني كثيرة اللبن يعني. نعم فحلبها فأرواني وروى، فقال يا حليمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة. ثم قال ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى، أبعد من تمنيات، أبعد من أمانينا، أكرمنا الله عز وجل بهذه النسمة المباركة الجميلة التي أكرمنا الله تعالى بها. نعم، قالت ثبتنا بخير ليلة شباعا وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا. الولد بيجوك طول الليل فمش بخل حد ينام ومش عندهم شيء يقدمون، الدنيا واقفة يعني. نعم، ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصاحبي، فركبت أتاني القمراء فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركبة. إيه معنى لقطعت الركبة؟ يعني سبقته، أحسنت. نعم، حتى إن النسوة ليقولن أمسكي علينا بالراحة واحدة واحدة، أمسكي علينا. نعم، يعني أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت نعم. فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا، كانت بننزل دم من الركب، فما شأنها؟ قال فقلت والله لقد حملت عليها غلاما مباركا. نعم، فخرجنا، فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا حتى قدمنا، والبلاد سنة مجدبة وكذا وقاحلة. ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح غنمي بطانا. إيش معنى بطانا؟ ممتلئة بطونها من الطعام، يعني حفلا مليانة لبن، يعني حفل جمع حافل. نعم، فنحلب ونشرب، فيقولون ما شأن غنم الحارث وغنم حليمة. يعني فقالوا يعني هذا هو الحال، أن غنمهم تروح وترجع بحالها، أما غنمها تغدو خماصا وتروح بطانا. وشاب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، فقلنا والله لا نفارقه ونحن نستطيع، إذا نقدر نرجع به كمان نعمل كده. نعم، فلما أتينا أمه قلنا والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامه. يعني معروف الدنيا هنا مش كويسة، خلينا نرجع بيه تاني أحسن، في البادية الجو كويس والهواء نظيف والدنيا ممتازة، نخاف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك. فلم نزل بها حتى أذن. نعم، فرجعنا به، فأقمنا أشهر ثلاثة أو أربعة، فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم لنا. يعني معنى البهم صغار الضأن والمعز، صغار الضأن والمعز، في بهم لنا إذا أخوه يشتد يسرع في سيره. فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض فأخذاه وأضجعاه فشق بطنه، ذبحوه، فأخذاه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد. نعم، فوجدناه قائما قد انتقع لونه، فلما رآنا أجهش إلينا وبكى. نعم، قالت فالتزمته أنا وأبوه، ثم ضممناه وقلنا ما لك بأبي وأمي؟ قال أتاني رجلاني وأضجعاني فشق بطني ووضع به شيئا ثم رداه كما هو. يعني فقال أبوه والله، كلمة أبوه هنا هو طبعا يعني مجازا، يعني زوج المرضعة، يعني والله ما أرى ابني إلا قد أصيب، الحقي بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر لنا ما نتخوف منه. نعم، قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا، قالت ما أرجعكما به قبل أن أسألكما ذلك، وقد كنتما حريصين على حبسه، في حاجة مش مفهومة، كنت مصرين على أخذه ومتمسكين، والآن جيت به فجأة، لأنا قلت لكم ارجعوا ولا نطلبت منكم، في حاجة حصلة. لا ما حصلش حاجة، الرضاعة خلصت، وقلنا يعني بلا من تحبوا يبقى معاكم خلوا معاكم. قال إن لكم ما شأنا أخبراني ما هو. فلم تدعنا حتى أخبرناها، فقالت كلا والله لا يصنع الله ذلك به، إن لابني شأنا، أفلا أخبركما خبرا؟ إني حملت به فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه، ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى. اللقطة دي فيها بعض الدروس الجميلة نقف عندها. البركة النبوية على السيدة حليمة، وهذه بركة ممتدة، يعني يرثها أو يرث جزءا منها من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في علمه وفي اتباع سنته. إن الله لا يكرم بالرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرات حوله. إن الله لا يكرم بالرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرات حوله. قصة أصحاب الكهف، وكان أبوهما صالحا، فأن يعني أن تحل البركة بحلول الصالحين. الصالحون أمان، إن كثرتهم بين الناس أمان لهم من العذاب، كما أنه إذا كثر الخبث فإن هذا تعجيل بالنقمة وبالعذاب. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لقد كان وجود النبي بين أمتي أمانا لهم، فلا يستأصلون ولا يعذبون عذابا عاما. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولهذا قالوا إن للأمة أمانين: الأمان الأول النبي عليه الصلاة والسلام، والأمان الثاني الاستغفار. وقد ذهب الأمان الأول فبقي الأمان الثاني، فأكثروا من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. وطبعا من ترتيب الله سبحانه وتعالى إجراء هذه البركات وتلك الكرامات على أهلي وعلى آل حليمة السعدية، لكي يتألف قلبها على هذا الطفل، لكي تحبه وتحن عليه وتقوم بحقه. هذا من ترتيب الله سبحانه وتعالى ومن تدبيره لنبيه صلى الله عليه وسلم. إن العناية الربانية هي التي تتولى أمر هذا المولود. فأنزل الله هذه البركات في مهابة ومنازل حليمة السعدية ليتألف قلبها على محبته، لتحنو عليه، لتكرمه، لتحسن معاملته ورعايته وحضانته. فقد كانوا أرحم به من رحمتهم بأولادهم. وسبحان الله، الدرس المستفاد أيضا أن اختيار الله للعبد أولى من اختيار العبد نفسه. لو أخذت ولد آخر من أولاد الأغنياء كان هيحصل معها اللي حصل ده؟ لا، هي قنعت بما ساقه الله لها، فالله جل وعلا جعل فيه الخير والبركة. اختيار الله للعبد أولى من اختيار العبد نفسه قطعا، ودي حقيقة وبدهية من البدهيات، لكنها تغيب عنا في زحمة الحياة وفي تتابع شواغلها وصوارفها. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، نحن أولى بك منك. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تدبيري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. النشأة في البادية لها أثر، الهواء الطلق غير الملوث له أثر في الصحة البدنية والنفسية، أيضا في تقويم اللسان وتقويم النطق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله أبو بكر: ما رأيت أفصح منك يا رسول الله، فقال: وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. فالنشأة في البادية، فبالإضافة إلى الصحة النفسية والصحة البدنية، سلامة اللسان وسلامة النطق والفصاحة والبلاغة. وقد أوتي صلوات ربي وسلامه عليه جوامع الكلم. طيب، دلالة حديث شق الصدر، هذه القصة صحيحة طبعا، أخرجها مسلم في الصحيح، فهي ثابتة بأسانيد صحيحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي إلى ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون فقال أنس لقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. الموقف هذا إرهاص مبكر بالنبوة إعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الله فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص وسبحان الله لم يرتكب إثما لم يسجد لصنم لم يتلوث بشيء مما كانت عليه الجاهلية من الفسوق والمجون والفجور ونحوه. إظهار لهذه الكرامة الربانية إظهار لعملية التطهير المعنوي في صورة حسية بين أسماع الناس وأبصارهم لكي يكون هذا أدعى إلى إيمانهم به وتصديقهم برسالته صلوات ربي وسلامه عليه. وفاة أمه صلوات ربي وسلامه عليه لقد توفيت أمه وهو ابن 6 سنوات بين مكة والمدينة وكانت قد قدمت به على أخواله لكي يروا الطفل فماتت وهي راجعة به إلى مكة ودفنت بالأبواء. وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب فعاش في كفالته وكان يؤثره على أبنائه لهم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جده رجلا مهيبا لا يجلس على فراشه أحد من أولاده مهابة له وكان أعمامه يتهيبون الجلوس على فراش أبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الفراش يحاول أعمامه أن يبعدوه عن فراش أبيه فيقف الأب الجد بجانبه ويرضى أن يبقى جالسا على فراشه متوسما فيه الخير وأنه سيكون له شأن عظيم. سبحان الله إن هي إلا سنة من الدهر حتى مات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات فأوصى به عمه أبا طالب أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي فأنت من أرجى بني عندي. أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي فأنت من أرجى بني عندي. فكفله أبو طالب وحن عليه ورعاه وكأن الله سبحانه وتعالى أراد لنبيه أن ينشأ يتيما لكي تتولى عناية الله وحدها نعم رعاية هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وأن يكون هذا بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله أو المال الذي يزيد في تنعيمه. ولم تكن وفاة والديه في العشرينات من عمرهما أم وأبو ماتوا في العشرينات ماتوا صغار شباب لم يكن هذا ناشئا عن أمراض ولا هزال ولا ضعف بنية أبدا قد كان أبوين صحيحين جلدين لكن الله جل وعلا توفاهما كأنه توفاهما بعد أن أدى المهمة التي وجد من أجلها. ثم ليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كل من فقد والديه أو أحدهما وهو صغير يعني إن اليتم لا يعني بالضرورة أن اليتيم سينشأ ضائعا أو سينشأ فاسدا أو سينشأ مهملا. نعم عناية الله إن تولت ضعيفا تعبت في مراسه الأقوياء عناية الله إن تولت ضعيفا تعبت في مراسيه الأقوياء. الله جل وعلا أراد أن يتولى بنفسه رعاية نبيه ومصطفاه منذ نعومة أظفاره لكي يتأسى به من بعد كل من تجرع مرارة اليتم لكي لا يبأس لكي لا يشعر بالهوان والضياع، ثم لينمي هذا في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة والعطف والرأفة التي وصف بها رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفينا مسألة مهمة، رعيه للغنم. في نقطة لعله لم ينتبه لها بعض الناس، أبو طالب كان مقلا في الرزق، إمكاناته محدودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل في رعي الغنم مساعدة منه لعمه لكي لا يكون كلا عليه، إن شاء الله يبذل ما استطاع بذله. وهذه تربية يعني جميلة، أن ينشأ الولد على تحمل التبعة ولا تحمل المسؤولية، وألا ينشأ عالة يعني على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء من قبلهم رعوا يعني الغنم، وأنه رعاها لأهل مكة على قراريط قيضية، يعني عملة يتعاملون بها، أي أخذ مقابل رعي لهم يعني مبلغا من المال لكي يسهم به ما عمه في نفقاته. نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، حديث في البخاري. وطبعا رعي الغنم يعلم الصبر، فالراعي يتعهد غنمه من طلوع الشمس إلى مغيبها، وهو لا يعيش في قصر منيف ولا في خيمة مكيفة في الصحراء في الحر في شظف العيش، تعويض أيضا على تخشوشان وعلى أن يألف الحياة بكل ألوانها بحلوها وبمرها، يعني التواضع. فإن رعي الغنم يعلم التواضع كذلك، لأن دوره خدمة الغنم، الإشراف على ولادتها، القيام بحراستها، النوم بالقرب منها، وربما أصابه شيء من رزاز بولها أو شيء من روسها، تعلمون أن ما يؤكل لحمه يعني فبوله طاهر. يعني إن كل هذه المعاني تهيئة ربانية للنبي عليه الصلاة والسلام لكي ينشأ بأخلاق أساسية جميلة على الفطرة التي فطر الله جل وعلا عباده عليها. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رسول الله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. هل هذا من الكبر؟ شخص يحب يلبس لبس نظيف، نعل نظيف، وثوب نظيف، هل هذا من الكبر المحرم؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغبط الناس، أن يأتيك الحق فترده، استكبر عليه، أن تغمط الناس، أن تحتقرهم، وأن لا تقبل نصحهم، وأن لا تقبل ما يأتوك به من خير. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أيضا الرعي يعني الغنم يعلم الشجاعة، لأن دوره أن يحمي غنمه من الذئاب ومن عاديات الوحوش. نعم، وراعي الشادي يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ لا، حديث عن أوضاع زماننا يعني، وراعي الشاء يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. لا تلوم الذئب في عدوانها إن يكن راعي عدو الغنم. لا تلوم الذئب في عدوانها إن يكن راعي عدو الغنم. أيضا مسألة مهمة، حب الكسب والأكل من عمل يدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، حديث رواه البخاري في الصحيح. ودي مسألة مهمة، لو استطاع حملة الرسالات أن يتحرروا من رق الوظائف أو الاعتماد على الهبات، وأن يكون لهم مصادرهم، فإن هذا أكرم لهم وأحفظ لماء وجوههم وأنفع لدعوتهم. كان الدعاة السابقون المعاصرون يقولون: اعتبروا الوظائف الحكومية أضيق أبواب الرزق، اعتبروها أضيق أبواب الرزق. 19 الرزق في التجارة، فامشوا في مناكبها. أرض الله واسعة، وكثير من الزهاد والعلماء، عبد الله بن المبارك على زهده وعلى صحائفه المجيلة والنبيلة كان ذا مال وفير، كان ذا تجارة واسعة، لكن ما كان يطلب الدنيا إلا لينفق هذا المال على طلبة علم الحديث، ولا لكي ينفقه في سبيل الله عز وجل ويصون به وجهه عن ذل السؤال ووجه طلابه ومحبيه ومرديه من طلبة علم الحديث. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. أيضا من اللقطات الجميلة أن الله حفظ نبينا قبل البعثة، يعني لقد كان يقول لخديجة، أي خديجة والله لا أعبد اللات والعزة، كان لا يأكل ما ذبح على النصب ليذبح على الأصنام، كان لا يأكله صلوات ربي وسلامه عليه، ووافقه على هذا زيد بن عمرو بن نفيل، ولم يتلوث بما كان عليه أهل الجاهلية في زمانه. الشباب يحب يطلع لكل شاب صوى يعني كما يقال، لكن الله جل وعلا عصمه وعافاه. ففي حديث علي بن أبي طالب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهلون به، السمر والغنى والرقص والخمر والكذا، ما هممت بشيء مما كان عليه هؤلاء قط إلا مرتين من الدهر كلتيهما يعصمني الله منهما. نعم، قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعى، زميل في المهنة يعني برضو بيرعى غنم زيه، قلت له أبصر إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسهر الفتيان. نعم، قال نعم، فخرجت فجئت أدنى دار من مكة فسمعت غناء وضرب دفوف. إيه اللي حاصل؟ قالوا فلان تزوج، يعني تزوج فلانة، يعني فقال إن الله جل وعلا يعني عصمني، ألقى علي النوم حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا حر الشمس. نعم، فرجعت فقال لي ما فعلت هن؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فحدث معي نفس الشيء، ألقى الله عز وجل علي النوم فغلبتني عيني فما أيقظني إلا حر الشمس. فقال لي ما فعلت؟ قلت له والله ما فعلت شيئا. ثم قال والله ما هممت بعدها بسوء، حتى الهم ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. اللقطة دي فيها يعني فيها معنيين. المعنى الأول، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمتع بخصائص البشرية، يعني هو كشاب يحب طبعا نفسه تتوق إلى السمر، يعني زي أي شاب يعني ليس شاذا في تكوينه إنما تهفو نفسه إلى ما يهفو لسائر الشباب من يعني حب الحياة واستشرافها والتمتع بها، لكن الأمر الأعظم من هذا عصمة الله جل وعلا له ومنعه من جميع مظاهر الانحراف ومن كل ما لا يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيأه الله جل وعلا لها. آخر حاجة، لقاء الراهب بحيرة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خرج به أبو طالب إلى الشام، في الطريق التقوا بالراهب وتعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في تفاصيل كثيرة يذكرها كتاب السير إذا عملتها بمنطق الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف ربما لا يصح كثير منها، لكن أصل القصة ثابت أنه التقى ببحيرة الراهب وكان لقاء يعني عارضا عابرا على طعام، يعني دعاهم إلى طعام، ثم أوصى عمه أن يرجع به وحذره من الروم أن الروم إذا ظهروا به سيقتلوه، لأنه ذلك يعني الرجل الذين ينتظرون زوال ملكهم على يديه، فهو سيقضي على نفوذهم الاستعماري في المنطقة، فهو العدو الذي يقضي على مصالح الدولة الرومية ويعيد هذه المصالح إلى أربابها، وهذا ما يخشاه الرومان. فهذا مما هيأه الله جل وعلا لنبيه في صباه يعني قبل البعثة النبوية، سنقف عند هذا القدر إن شاء الله حتى نواصل الحديث مع هذه السيرة المباركة في الأيام القادمة بإذن الله. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.